بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث هاهنا سيدور حول الوصية بالميراث العلمي والنتاج الفكري، وحول وصية الجنف. أما الوصية بالميراث العلمي والنتاج الفكري، فقد يكون عند الإنسان مكتبة علمية أو مجموعة كتب، فيحسن به أن ينظر في حال تلك الكتب بعد مماته، فينظر في ملاءمة تركها للورثة أو الوصية في جعلها في مكان تعم فيه الفائدة، أو أن تعطى لبعض طلاب العلم، أو أن يعهد بها إلى من يتولاها، أو نحو ذلك مما يقدره الموصي ويراه ويستشير في شأنه. كذلك النتاج الفكري العلمي، فقد يكون الإنسان مؤلفا أو لديه كتب يريد إخراجها أو إعادة طباعتها أو إيقاف طبعها أو نحو ذلك، فينبغي له أن ينص على ذلك ويبين ما يصلح للنشر وما لا يصلح، وما يحتاج إلى مزيد تحرير أو يحتاج إلى إرساله إلى فلان أو فلان ممن قد يراجعونه ويعنون به. كذلك يحسن به النص على طباعة تلك الكتب وكيفية نشرها، وهل يريد أخذ ثمن عليها إذا طبعت أي طبعة، أو يفرق بين ما هو خيري فينص على الإذن به دون مقابل، وبين ما هو تجاري فينص على ترك ذلك للورثة، إما أن يأخذوا نصيبهم من بيع الكتب أو أن يصرفوه في وجوه البر أو ما شاكل ذلك. يقال هذا لأن كثيرا من المؤلفين حرموا خيرا كثيرا بعد موتهم بسبب عدم نصهم على ذلك، فتجد أن كثيرا من المحسنين أو الجمعيات أو المكاتب الدعوية تريد طبع بعض الكتب وتوزيعها، أو تريد ترجمتها إلى لغات أخرى، فتجد الممانعة من الورثة فتبقى تلك الكتب حبيسة الأدراج. وقد يكون عند بعض أهل العلم بحوث لم تنشر، فربما نشرت بعد وفاته وهو غير راض عن تحريره لها، وقد لا تنشر وهو راض عن صنيعه فيها، فإذا نص على ذلك وأمر بعرضها على فلان وفلان من أهل العلم، كان ذلك أحمد عاقبة وأبقى أثرا. وإذا أوصى أن يراجع الكتاب ويعطى من أشرف على طباعته أجرا، فذلك أمر طيب. كذلك قد يكون المؤلف راغبا في إعادة طبع كتاب معين من كتبه بعد أن أجرى عليه شيء من التعديل، فإذا نص على ذلك سلم من التبعة والأخطاء التي وجدت في الطبعات السابقة. وقد يكون مشتركا في عمل أو مشروع علمي مع آخر أو مجموعة، فلا يدري الورثة كيفية التعامل مع أولئك، فإذا وضح الموصي في الوصية ذلك سهل على ورثته وضع كل شيء في نصابه. وقريب من الإنتاج العلمي المكتوب المقروء الإنتاج المسموع أو المرئي، فيجدر بالموصي ألا يغفل هذا الجانب، لأن له أثره وسريانه ونفعه. فإذا كان لدى الموصي تراث علمي مسموع أو مرئي، حسن به أن يوصي بما يضمن بقاءه وتجدد النفع به، كأن يوصي بنشره أو إهدائه إلى الإذاعات أو القنوات حسب ما يراه الموصي، أو يوصي بتفريغه إن كان صالحا لذلك الغرض، كأن يكون شرحا لبعض كتب العلم، أو أن يكون محاضرات فيوصي بتفريغها والإشراف على كتابتها ونشرها. وكم ضاع من خير عظيم بسبب التفريط بهذا الجانب. وكذلك يقال في حق من لديه موقع إلكتروني يقوم بنشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل، فعليه أن يضع ذلك نصب عينيه في الوصية، فيوضح مصير ذلك بعد موته، كأن يعهد به إلى فلان أو غيره، أو أن يكون تحت نظر المؤسسة الفلانية، أو نحو ذلك مما يضمن استمرارية العمل وعموم النفع به. أما أن ينفق على ذلك المشروع ما ينفق من أموال وأوقات وجهود ثم يموت بموت من يشرف عليه، فما ذلك بسديد. وقريب من ذلك التوصية بمن يخلف في العمل الخيري، فقد يقوم إنسان على الإشراف على أعمال إغاثية أو دعوية أو إصلاحية أو نحو ذلك من المشروعات الخيرية التي تنفع الناس وتقدم لهم الخير. والذي يحصل كما مر في المسألة السابقة أن مثل هذه الأعمال تموت أو تضعف بموت مؤسسها أو المشرف عليها. والذي يجدر بمن وفق لتأسيس تلك الأعمال أو الإشراف عليها أن يوصي بمن يخلفه ممن يتوسم فيهم القوة والأمانة والرغبة والاحتساب والملائمة، فيضمن بإذن الله أن يستمر العمل ويعظم أثره ويتسلسل نفعه. ويوصي كذلك بما تحتاجه تلك المؤسسة مستقبلا وبما يضمن استمرارها وتماسكها. ويوصي أيضا بطريقة التعامل مع من يدعمون مسيرة المؤسسة وبكيفية معالجة الأخطاء الموجودة أو التي قد توجد إلى غير ذلك مما هو ناتج عن خبرة القائم على ذلك العمل ودرايته به. والوصية بذلك تدل على توفيق الموصي وإخلاصه، حيث وفق لاستمرار عمله بعد موته، ولم يكن همه سير العمل في حياته فحسب. يقال هذا لأن من الناس من يعنيه نجاح العمل ما دام قائما عليه، أما إذا تركه فلا يعنيه استمرار العمل أو نجاحه، على حد قول الأول: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. فهذه الأمور يجدر أن تكون على بال من يوفق لتأسيس الأعمال الخيرية أو الإشراف عليها. معاشر المستمعين الكرام، ومما ينبه عليه الموصي التحذير من وصية الجنف، فعلى الموصي أن يحذر من وصية الجنف، وذلك بأن يوصي للوارث دون إجازة الورثة، أو أن يقر لأحد بدين كاذبا، أو يوصي بأنه لم يعطي زوجته صداقها وهو كاذب، أو يوصي للأبناء دون البنات، أو يتحايل بالوصية لأولاد الولد أو بعضهم الذين لا يرثون لوجود أبيهم كي ينفعه من طريق أولاده، أو يكذب في وصيته من أجل أن يحرم ورثته أو بعضهم، أو أن يكتب في وصيته أنه باع أحد أولاده عقارا معينا مع أن البيع صوري وهكذا. فكل ذلك محرم داخل في الجنف، وعلى من علم بوصية الجنف أن يغيرها ويبدلها، وهو في ذلك مأجور غير مأزور. قال الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقد فسر الجنف بأن يخطئ الموصي في وصيته، والإثم بأن يتعمد الجور في وصيته، والصلح مطلوب في الحالتين. وكذلك إذا وهب شيئا من ماله لأحد الورثة أو أوصى به وقصده حرمان باقي الورثة فإنه لا يصح للموهوب له والموصى له أخذه، فهي هبة أو وصية باطلة، وعليه ردها إلى الورثة إلا إذا رضوا بذلك. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول الوصية بالنتاج العلمي والفكري والخيري، كما دارت حول وصية الجنف والتحذير منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.